بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. دائما مع برنامجكم بودكاست إرشاد ومع ضيفنا الكريم سيدي نبيل. مرحبا بك مرة أخرى معنا.
بارك الله فيك سيدي
نبيل. في حلقة سابقة معكم تحدثنا عن مفهوم الوسطية، وآخر ما تحدثنا عنه هو تجليات هذه الوسطية في الإسلام، وكنا قد ذكرنا أن هذا الموضوع تجليات الوسطية في الإسلام ربما خصو استفاضة أكثر لأنه موضوع كبير، فنريد أن نستفيض في هذه المسألة، مسألة يعني تجليات هذا المفهوم ديال الوسطية في الإسلام.
نعم، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما قلنا في السابق أن الوسطية تارة تكون وسطا بين طرفين نقيض، وتارة تكون في مقابل شيء مذموم، ونحن سنتحدث عن الجزء الأول، لأن القضايا التي فيها الحق والباطل تكون واضحة في الغالب لا إشكال فيها. الإشكال يكون في القضايا التي يكون فيها طرفان مذمومان. الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى ذكر عبارة جميلة جدا تبين هذه القضية، أهمية الوسطية وأهمية بيان الطرفين المذمومين. قال: ما أمر الله بأمر إلا اعترضه الشيطان بإحدى خصلتين ولا يبالي بأيهما ظفر، غلو أو تقصير. وهنا يدل على قضية، بأن قضية مهمة، يعني كل أمر أمر الله تعالى به وفيه يعني تشدد وتساهل، يأتي الشيطان فيدفع الشخص إلى لا يهمه ولا يبالي. والشيطان يفقه النفوس، إذا رأى أن في ذلك الشخص يعني نفسه نزاع إلى التشدد دفعه إلى المزيد من التشدد ليخرجه من الدين، وإذا رأى فيه نفسه فيه يعني تساهلا دفعوا إلى المزيد من التساهل حتى يخرجوا من الطرف اللي هو في التفريط. إذن هو الشيطان لا يبالي، جات فيه الإفراط جات التفريط، المهم أن لا يبقى على الصراط المستقيم. ولهذا نحن ندعو دوما على الأقل 17 مرة في النهار: اهدينا الصراط المستقيم. إذن قضية مهمة، قضية جوهرية، قضية خطيرة، أن نقف في الوسط في كل القضايا التي فيها طرفان مذمومان يعني متناقضان. هذا بصفة عامة. الآن تجليات والتمثلات، لابد أن نحاول مرة أخرى أن نسلط الضوء على الوسطية في هذه القضايا. عندنا قضايا كثيرة جدا، ويعني لا يمكن أن يعني نأتي عليها في حلقة، ربما كل قضية والله كل قضية تحتاج إلى حلقة أو ربما حلقات، لكن نحاول أن يعني نسلط الضوء على أهم القضايا، والذي يتابعنا إن شاء الله تعالى يجتهد من عنده لكي يعني تتضح له الصورة. نحن فقط سنعطي المفاتيح بإذن الله تعالى، وهذا يعني يبقى المتابع والمهتم إن شاء الله تعالى أن يصل هذا الكلام ويجتهد ليظهر له يعني الفرق جليا في هذه القضايا. عندنا تجليات على مستويات كثيرة، يعني يمكن أن نبدأ فيها الآن التجليات.
نعم.
بالنسبة لي أول مجال ينبغي التحدث فيه في قضية الوسطية هو العقيدة. لابد من التوسط في العقيدة، لأن بدون عقيدة، العقيدة هي الأساس، هي البناء. العقيدة الوسطية في العقيدة، يعني عندنا مستويات، وفي كل مستوى عندنا مستويات أخرى. إذا في العقيدة نفسها نجد مجموعة من القضايا التي ينبغي أن يتوسط في الإنسان، والإسلام جاء وبيّن الاعتدال والتوسط فيها. نبدأ بأول قضية وكبرى القضايا في قضايا وجود الله تعالى. عندنا طرفان نقيضان، طرف يلحد ملحد أنكر وجود الخالق، وطرف أشرك وآمن بأرباب وآلهة. فجاء الإسلام وبيّن الوسطية هنا بين الإلحاد وبين الشرك، وهو أن هناك خالقا لهذا الكون، يعني تدل عليه الأدلة بالفطرة والعقل والأدلة طبعا النقلية، يعني لا يمكن أن نفصل، ولكن هذا هو أول وسطي، يعني أول تجل للوسطية، أنك تكون بين الإلحاد وبين أكثر من رب. يعني الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في كاع القضايا المتعلقة بوجود الخالق. هذا أول مستوى. ثم عندنا مستوى أيضا في الوسطية في العقيدة، عندنا مثلا بين المادية وبين أصحاب الخرافات، هذا أيضا مجال عقدي. هناك من لا يؤمن إلا بالمادي المحسوس الملموس، لا يؤمن بشيء غيبي، وهناك من يبالغ إفراط يفرط في قضايا فيؤمن بكل الخرافات والأساطير والغيبيات التي لا تدل عليها لا فطرة ولا عقل ولا نقل. فجاء الإسلام فأعطى لأصحاب، يعني هناك أمور مادية نتفق مع أصحاب المادة بالفعل، الأمور التي تلمس ولا يمكنها، يعني هذا واضح. ونأتي لهؤلاء الذين يغيلون في ويغرقون في الغيبيات، نقول لهم لا، يعني هذه الغيبيات إلى فحتوا هذا الباب الأساطير والخرافات كتخلطوا الحق والباطل. فنأتي نقول نعم هناك أمور غيبية، ولكن نحتاج إلى أدلة عليها، هي الإيمان بالله والأمور الغيبية التي جاء الشرع فبين، يعني كأن هناك توازن الآن، كأن هناك توازنا بين الماديات وبين الغيبيات.
طيب سينا بيسمح لي أنقذ في هذه المسألة. في مسألة الغيبيات أنا نقدر نقول لك أنا أرى بعض الأشياء يفتح لي عندي بعض الفتوحات والبركات والأنوار والنورانيات التي ليست لي عامة الناس. ربما في هذه المسألة دي قدر يقول لك، قدر يقول هذه القضية، ولا في مسألة مثلا في مسألة الغيبيات يقدر يقول شي واحد أنه أنا ما عنديش، أو ربما أنا أؤمن ولا أنتمي إلى طريقة صوفية معينة وعندي بعض الطرق وعندي بعض الأوراد التي توصلني إلى ما لا تراه أنت.
نعم هذا موجود معك للأسف، وهذا أيضا يعني اختلط فيه الحق مع الباطل. نحن لا ننكر الكرامات، يوجد ما يسمى بالكرامات وهذا من عقيدتنا، وقد ذكره مجموعة من الأئمة كالطحاوي وغيره. فهذا هنا أيضا وقع تطرف، هناك من أنكر الكرامات بصفة نهائية ولا يؤمن بشيء اسمه كرامة أو شيء يعني خارق للعادة، وهناك من فتح هذا الباب على مصراعيه فدخل، يعني أدخل فيه كل ما هو مخالف للعادة وإن كان شيطانيا. وهنا يأتي، جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فألف ذلك الكتاب العجيب اللي هو الفرقان بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان، فأعطانا معيارا نميز به بين الخرافات وبين الأمور التي تكون فعلا كرامة. يعني كاين أدلة الإنسان مثلا سوي ومعتدل ومتبع للسنة النبوية وتقي وزاهد وغير ذلك، ولا يعني ليس مبتدعا في الدين، فهذا إن تحدث عن كرامة فإن في الغالب تقبل منه. وقد لقى واحد كرامة، شاف شي حاجة، جات شي حاجة، هذا واضح، وقد يعني سير السلف الصالح تدل على هذا. الإمام ابن القيم رحمه الله حكى قصة لشخص، كان شخص يريد أن يعتدي عليه في طريق، ثم ماذا قطع الطرق، ثم صلى ركعتين قال فنسيت القرآن فلم يحضر له إلا آية قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال لما سلم وجد يعني مخلوقات نورانية جاءت فأنقذته وقتل ذلك اللي يريد أن يقطع الطريق، فقال لهم يعني بكل تواضع من أنتم رحمكم أو من أنت رحمك الله؟ فقال له لما دعوت الملائكة تسابقت لكي تنجدك من هذا. يعني هذا يقبل إلى حد ما لأنه شخص زاهد،
ابن القيم هذا
وابن القيم ثم ابن القيم، يعني مثل هذا يقبل، ولكن إنكار الكرامات أيضا بصفة نهائية هذا غير مقبول. وفتح الباب لكل شيء خارق للعادة يكون كرامة، لا، يعني نفرق بين شيء قد يكون خارقا للعادة بالفعل وهو شيطاني، خصوصا يعني وهذا شيء يعني يذكره الأئمة خصوصا ابن تيمية ابن القيم، وذكر بأن بعض الناس جاءتهم أحوال لكن ميزوا مثلا شي حالة مثلا معينة يقول له سقطت عليك التكاليف مثلا مثل هذا، فهو ما يقولش هذه راه كرامة سقطت عليه التكاليف. وكاين واحد نيت المقطع متداول هذه الأيام على شيء ما يسمى بالقبض، ما القبض واحد الشخص ما بقاش يمشي للصلوات، يعني من هؤلاء غلاة الصوفية. طبعا نحن لا نضع الصوفية كلها في سلة واحدة، غلاتهم طبعا. قال هو ما جاء ما يسمى بالقبض، هناك البسط والقبض، اختار واحد المفهوم جديد، وكان لا يذهب إلى المسجد لأنه صافي يعني
تقطع عليه التكاليف.
جاءه اليقين، فهذا لا يقبل، لان كاين واحد الثوابت، انا خاصك تحافظ على الصلاه، خاصك تكون كذا كذا، فاذا خالفتي هذا وخا تكون كما قال الشافعي وغيره رحمه الله الجميع، يعني لا تغتروا بشخص وان رايتموه يطير في السماء، شوفوا هل يقف عند حدود الله، هذا هو المعيار. اذا كتوقف عند حدود الله
لا إن أولياء لا.
أما إذا كان واحد يقول لك لا، رجتني واحد الكرامة، جاتني واحد الميساج، جات واحد رسالة من المجهول بأنه لا داعي للصلاة وكذا كذا، هذا طبعا تخريف واضح، يعني اللي عنده واحد شوية ديال العلم والعقل سوي يظهر له بأن هذا غير مقبول ولا يعد في من الكرامات.
طيب
هذا في القضية ديال الماديات والغيبيات، مهم جدا. نعم
ومسألة أخرى ربما اللي بغينا نهضروا عليها في تجليات سينابيل هو كيفاش نقدروا نسقطوا التجليات ديال مفهوم الوسطية على الواقع، يعني الناس مثلا يعني تيتعاملوا ربما في الحلقة السابقة ذكرت مثال ديال الإنسان الذي يجمع الصلوات في آخر اليوم، فملي تجي انت تقول لي مثلا لا راه هادشي اللي تدير لا يجوز مثلا، تيقول لك ولا انت متشدد. هاد الصور متكرره في الواقع،
ليست بالكثره ولكن موجوده. يعني موجوده الصور، موجوده مع كامل الاسف نصادف بعضها، مثل مثلا اعطيك واحد المثال مثلا مره اخرى لان الوسطيه ما بقيناش عارفينها، هي عبارات تجريع على ألسن الناس ولكن فيها ما فيها. مثلا تيقول لك واحد البنت واش دايره الحجاب، كتقول لك لا راه عاديه. هذه هي كدوز، ولكن لو وقفتي معاها كيفاش عاديه؟
ما العادي هو انها ما ديرش الحجاب.
اذا ولا العادي هو ما ديرش الحجاب، واللي دايره الحجاب اذا راه مزيره شويه، اذا راه معقده شويه، اذا راه زيده فيه، يعني اختلت المفاهيم. هذاك لو جوست ميليو الوسطيه راك حاز، اذا بحال الريغلاج ديالك كتبغي تقلب على شي قناه كذا، راه ما راك ما شادش مزيان، كتحس شويه يعني دوز لي فريكونس عاد تلقى ميوك راه عادي، ولا شخص راه عادي واش داير الحيه لا راه عادي، اذا هذاك هو العادي، يعني العادي يشار الى انه سوي معتدل. اذا هذاك المراه المعتدله هي المراه اللي ما دارش الحجاب، او الشخص المعتدل هو الشخص اللي حاليق ويصلي ما يصليش، يقدر ما مزيرش بزاف. يعني هذه مشكله، هذه مفاهيم كلها انا قلت لك تجري على ألسن الناس، اذا كتشير الى قضايا، هذه اعراض، اذا كاين امراض، حيث الا كاين هذا الاعراض كاين امراض، اذا خصنا نصوبوا المفاهيم عند الناس بان العادي راه هو تكون مطيع ومستقم، فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير ومن ظالم نفسه، راه كاين ثلاثه الانواع. راه الا كنت مقتصد هذاك هو العادي، ولا كانت ما دايرهش الحجاب راه ماشي عاديه، ولا كان مقصر في الصلاه وكذا كذا راه، ولا مثلا تقول لك واحد السيده راه تقدم لها واحد الشاب واش مزيان، ما تكمي ما تشرب، اذا معيار عند الناس ولا مشكله، اذا ما تكمي ما تشرب راه مزيان، لا ماشي
بالضروره،
ماشي بالضروره راه مزيان، خاصو يكون مثلا يعني تيدير الواجب العيني،
جوست
مينيموم، هنايا خاصو لو جوست مينيموم، يعني تيدير ما كاينش، هذا هو جوست مينيموم، هو جوست مليو هنايا، هذا هو الحد الادنى ديال لو جوست مليو، لان هذاك الوسط، وسط ماشي خط واحد، هو بحال واحد فيه
جسر،
في واحد عريض شويه فيه من هنا ومن هنا، دوك اللي تيتعبر الوسط كتلعب هنا، الا نزلتي من الحد الادنى كتدخل في طرف التطرف، هذا كما قلنا التقصير، وهنا لفتي واحد لحد الاعلى كتدخل، تيقول لك لا راه ما تي كيما تشرب اذا راه مزيان، لا ماشي معيار ابدا، خصنا نشوفوا واش يسولوا على الصلاه واش يصلي، ومع كامل الاسف وهذا السؤال ما خصوش يتطرح اصلا على المسلم واش كتصلي، لا المفروض راك تصلي، المفروض راك دير واجبات، المفروض راك بار بوالديك، المفروض راك محسن لجارك،
المطعم ديالو حلال،
مطعم بارك الله فيك حلال، المفروض انك كتعمل واحد في واحد المجال وكتخلص فيه، المفروض انك ما كتغش، يعني كاين واحد حد ادنى اللي ما خصناش نهبطوا عليه، ولا دابا اللي تيحاول يشد في الدين تيبان مزير، واللي متهاون يصلي ما يصليش، يجلس الاذان تيترفع هو تيتفرج ولا شي حاجه، هذا تيتسمى عادي. اذا هنا خصنا نبينوا بان هذا راه ماشي عادي، هذا راه فيه واحد نوع من التطرف اللي هو التقصير والتفريط، المفرط ينبغي ان نصفه بانه نوع من التطرف بدون شك، لانه التطرف هو الوقوف في الطرف، هذا هو التطرف سواء في الغلو او في الجفاء والتقصير.
طيب سينابيل ربما تحدثون عن تجليات اخرى لهذا المفهوم هذا؟
نعم بارك الله فيك. تجليات كثيرة بالنسبة للعقيدة، بدأنا الحديث عن قضايا وجود الله، توحيد الربوبية، وجود الله، الإيمان بالله. ثم عندنا مسألة فيها مقارنة مع الأديان السابقة. مثلا الأديان السابقة تجد خصوصا عند أهل الكتاب، هم اللي الآن عندنا فكرة على الأديان اليهودية والنصرانية، تتأمل في اليهودية فتجد أنهم يعاملون الخالق كما يعاملون المخلوق.
صحيح.
يد الله مغلولة، افتقر رب محمد، يعني كين واحد الجرأة على الذات الإلهية. وتنظر في النصارى فما الذي فعلوا؟ عاملوا المخلوق كما يعامل الخالق، ألا هو عيسى عليه السلام والرب والخالق وكذا. فجاء الإسلام فمرة أخرى صوب وصحح هذه المفاهيم، فعامل الخالق كما ينبغي أن يعامل الخالق، وعامل المخلوق كما ينبغي أن يعامل المخلوق، ففرق بين الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، وينبغي التأدب مع الله عز وجل. فكل هذا يدخل في باب العقيدة، أنك تتأدب مع الخالق وتعامل الخالق بالوجه اللائق جل في علاه، وتعامل المخلوقين بالوجه الذي يليق بهم حسب المخلوق. إن كان نبيا فإنه يعظم ويقدر ويضع في مقدار، وإن كان من الصالحين نحو ذلك. إذن الإسلام جبنا هذا المعيار، شيء لا تصلح المعيار مع الله تعالى، المعايير كلها تصوب، لأن هو بحال واحد بوزل، إلا عواج شي حجم شي جهة كل شي تعواج. إلا تقدت الأصول الفروع تتبع، بعد ذلك يأتي هذاك تحصيل حاصل، يعني الأمر يصير هينا ويصير واضحا. دائما في قضية العقيدة بارك الله فيك، بالنسبة لأنصحضرت أمر في الأسماء والصفات، هذا مبحث مهم جدا في أسماء الله تعالى وصفاته. هناك الإسلام جاء بالوسطية، وتجليات الوسطية أننا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه بدون تعطيل، وننفي عنه ما نفى عنه سبحانه وتعالى سواء في كتابه العزيز أو على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بدون يعني بدون مرة أخرى بدون تعطيل بدون تشبيه. لأن هنا مرة أخرى عندنا طرفان مذمومان، الطرف الذي أراد أن ينزه الله تعالى وهذا مطلوب، لكن بالغوا في التنزيه فوقعوا في التعطيل، يريدون أن ينزه الله تعالى كما قلت مطلوب، ولكن خاصك واحد
بارامتراج اللي تنهضر عليه،
ما خاصكش لفتي واحد القياس كتولي كما يقول العرب الشيء إذا زاد عن حد انقلب على ضده. وطائفة أو طرف بالغوا في إثبات الصفات والأسماء فوقعوا في التشبيه. فأهل السنة والمسلمون يعني وسطة الإسلام جمعوا بين الحسنين، بين التنزيه والإثبات، مصداقا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مباشرة ليس كمثله شيء، هذه تدل على التنزيه، وهو السميع البصير في الإثبات، حتى لا تقع في التنزيه المبالغ فيه الذي يفضي إلى التعطيل.
إلى تعطيل.
إذن هذه مسألة مهمة جدا في مسائل العقيدة، وهي في مسائل أسماء الصفات. ثم عندنا مرتبط بالعقيدة قضايا القضاء والقدر، بعض طوائف الأديان الأخرى وحتى في هذا تسرب حتى الإسلام، القدرية والجبرية. كانت هذه القدرية عندهم أنهم القدرية هم يسمون بالقدرية، وهذا غريب، وهم ينفون القدر، يعني يقولون لا يوجد شيء اسمه قضاء وقدر، الإنسان قضاء ديال مخير مصير، الإنسان مخير دوما. والجبرية على اللي قلناها في الحلقة السابقة، أن في بعض المرات ميت يظهر شيء تطرف مباشرة يظهر تطرف آخر، لأن هذوك تبلهم هذا التطرف ويريدون أن يفروا منه
فيقعون
في طرف آخر. لما ظهرت القدرية، القدرية سبقت الجبرية، لما ظهرت القدرية ونفوا أفعال الله ونفوا مشيئة الله، يعني رفضوا هذا لأن هناك مشيئة ولا تشاؤون إن شاء الله، فقالوا لا، الله تعالى فعال لما يريد، ففروا من القدرية فوقعوا في الجبر، أن الإنسان لا يفعل شيئا والله تعالى فعل ما يريد كذا كذا. فالإسلام بواسطيته قال بأن الإنسان مسير ومخير، فيعني أخذ الحق لمع القدرية، الجزء اللي ديال أن الإنسان يفعل، والحق وجزء ديال الحق لمع الجبرية أن الله تعالى يفعل كل شيء، وهذا هو التوسط. إذن بعض الناس يقول لك إذا سئلنا هل أنت مسير أو مخير، هذه مغالطة، تعطيك واش أو لبي ألف ولا باء، والجواب راه هو السي، تيقولك واش المسير والمخير تيحصرك في الاختيارات.
واللي لا نسلم لك بهذا السؤال هذا هو الاول.
لا طبعا نفس السؤال في سؤال في واحد الحاله الثالثه مغالطه. انت كتوضع ليا جوج ديال الاختيارات وتقول لي اختار والفخ تيوقع فيه بعض الناس الا كغالب عليه هذا تيوقع راه مسير خطا. الا قلتي مخير خطا. الجواب انه مسير ومخير كما دلت على ذلك النصوص والعقل ومجموعه من الامور. هذا كله يدخل في 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 باب العقيده. هناك أمور أخرى مثلا هي أمور فرعية ولكن مرتبطة بالعقيدة ونبه عليها العلماء منهم ابن أبي زيد القيرواني والطحاوي. مثلا مرتكب الكبيرة أيضا اختلفوا فيه عند في 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 الإسلام. إذن هذا هذه وسطية وسط بين المسلمين. مرتكب الكبيرة نجد طوائف من المسلمين حكموا بكفره ومصيره خلود في النار، هذا غلو وتشدد. وعندنا طائفة أخرى قالوا هو مؤمن كامل الإيمان وسيدخل الجنة، وكلاهما مخطئ، كلاهما يعني جانب الصواب. والحق أن مرتكب الكبيرة هو تحت مشيئة الله كما معلوم، إلا لم يتوب، إلا تاب الله عليه. المرتكب الكبيرة الذي لم يتوب نقول تحت مشيئة الله، ويعني نلوم هؤلاء الذين أخرجوه من الإسلام، وهؤلاء الذين عاملوه كأنه كامل إيمان ما دير تشي مشكل، لأنهم أشوقع هؤلاء غلبوا نصوص الوعيد، لذلك يسمون الوعيدية، وهؤلاء غلبوا نصوص
الرجاء.
الرجاء بارك الله فيك. إذن خاص نجمعوا ما بين الحسنة اللي عند هؤلاء والحسنة لنا بأنه مسلم، وبأنه هناك الإمام الطحاوي وغيره يقول نحن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. من عقيدتنا نرجو للمحسن، حتى ذاك المحسن لا نحكم عليه بالجنة وقول راه مزيان، لا هذاك المحسن نرجو له لأنه أحسن ووفق وندعو له، وذلك المسيء نخشى عليه وندعو له أيضا.
هذا السيد اللي أولاد الناس اللي غلبوا مسألة الرجاء، واش ممكن نقولوا أنهم يعني السلف الطالح ماشي الصالح؟ لهؤلاء الآن الذين يقولون أن جميع الناس يدخلون الجنة مسلمون وكافرون، لأن في هذا الوقت نسمع الدعوات أن المسيحي يدخل الجنة، خصوصا يعني بعد الأحداث التي حدثت مؤخرا وموت صحفية معينة والناس خلطوا بين يعني التألم لحالها وربما معازاة أهلها إلى آخره، وبين مسألة الترحم عليها، وأن فيعني ظهرت على السطح مسألة أن جميع الناس يدخلون الجنة مسلمهم وكافرهم، وكيفاش أنت تتحكم على واحد أنه يدخل أهدي يدخل النار؟ أنت ما في يديك والو، الله عز وجل ممكن يغفر له. كاين المسألة هذه، وربما ممكن أسلم في آخر لحظة. كاين هذه المسألة هي موجودة، يعني هل يستحيل عقلا أنه يكون نطق الشهادتان في آخر ثانية من حياته؟
نعم، إلى جينا هكذا هو هذه القضية، هذه كما قلت هي من الأعراض، والمرض الأصلي ديالها هو الجهل بنصوص الشريعة. معك بالأسف هناك الجهل، ومع هذه مواقع التواصل كل الناس صارت تتكلم، وحتى كلام ديال العلماء راه كاين ولكن تغطي عليه كلام. لو كان غير العلماء ماشي ساكتين راه تيبينوا، ولكن مع كل شيء تيتكلم الناس ما كتبقاش تعرف.
سكت من لا يعلم،
لا قل الخلاف وقل الهراج والمراج غنتهناو، ولكن الناس خصها تعرف بان مثل هذه الامور يرجعوا فيها الى اهل العلم. ومع كامل الاسف انا ربما كتبت مؤخرا شيء كتدوينه، يعني ولا المعلوم من الدين بالضروره، اللي كان معلوم من الدين بالضروره صار الناس لا يعرفونه، لأن القضايا الدينية والقضايا العقدية والقضايا الأصلية ديال الإسلام والإيمان صارت يعني الناس غافلة عنها، ما عارفينش قيمة التوحيد وقيمة الإيمان. تشوفوا ربما يعني غلب على الناس شنو تيدير أفعال دياله كذا، يعني هذا ينبغي أن نعرف بأن الإنسان الذي يقول قولا شنيعا في الذات الإلهية هذا يعني لا يقبل منه، والله تعالى نبع على مثل هذا. على كل حال يعني النصوص واضحة في هذا، وهناك جنة والنار. علاش كلشي غيمشي للجنة والنار؟ النار خلقت حتى عقلا حنايا، كلشي غيمشي للجنة والنار لمن خلقت؟ حتى إبليس غيمشي؟ لا، هذا واضح هناك مجرمون، يعني الإجرام ديالهم باين، الظلم ديالهم باين. فعقلا يعني هذا يعني قول على الله بغير علم، هذا من القول على بغير الإنسان الأفضل أن يتقي الله في نفسه وأن يحتاط وأن لا يخوض في مثل هذا وأن يعود إلى أهل الاختصاص، كما أن يعني في الأمور الدنيوية يعود إلى الاختصاص فيما يتعلق به. كما كنقول لا مرة تمشي تشوف الطبيب، لا خسرت لي شي حاجة تشوف المعلم ديالها، تجي للدين تشوف راه
يا تتحتكر الدين السينمي.
لا خاص الدين يعني عنده أهل ديالو ترجع الأمور. هادشي أنا يعني قلت بأن هادشي كاين معك من الأسف، راه ماشي ما كاين يعني، راه هادشي راه كاين. وحنا ماشي كنحكموا على الناس بالجنة والنار، أنا قلت قبل قليل يعني نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، والذي ليس مسلما نتوقف فيه، لا يعني أننا نرجو له النار ونتشفى فيه. الله تعالى هو الذي أمرنا، هو بعض الباحثين قال كلاما عجيبا وجميلا، قال الأصل في الآخرة لا يتكلم فيها أي أحد، لأن قال الأصل الآخرة، الأصل في الأصل في الإنسان يتكلم في أحكام دنيوية، الآخرة هذه خاصة بالله تعالى. ثم استثنى أهل الإيمان أن ندعو لهم إكراما لهم، هو شاف من هذه الزاوية، رأى هذاك استثناء أننا ندعو للمؤمنين بالجنة وبالمغفرة والرحمة، قال هو هذا استثناء، راه ماشي هو هذا الأصل.
الأصل
قال لك هو الأصل، راح يعني وجاب شي أدلة كذا وشي قرائن، يمكن أن يكون كلامه صوابا، ولكن يبدو لي يعني أنه يعني موافق إلى شيء أحد ما، لأن فعلا عقلا أخيرا هذا أمر ديال الله تعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وسد الحساب الحديث، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا تتقاطع العمل، ثم جاء الاستثناء قال إلا من ثلاث، وهذه الأمور استثنيت إكراما لهؤلاء، لأنه رب ابنه تربية حسنة، فإذا دعا له فيستحق فيصل ذلك الدعاء، أو دار واحد العلم النافع فالله تعالى لكي يجازيه يصل ذلك الأجر، أو دار واحد صدقة جارية، إذا الله تعالى وهو كريم منان يعني وشكور شكر له فأوصل له أجزية تلك الأعمال الصالحة. أنا أعتقد بأن هذه الأمور من أوضح الواضحات، غير الناس غلبت عليها هذا اللي قلنا في الحلقة الماضية، أن بعض مفاهيم كثيرة يعني المذاهب الإنسانية وتغليب هذه الليبرالية وبعض المفاهيم اللي مذاهب فكرية اللي انتشرت اللي أثرت في حقيقة على عقائد الناس، على المجتمع، على التصورات ديالهم. وهذا دور أهل العلم أن ينشروا العلم الصحيح وأن ينشروا المفاهيم صحيحة وأن يصححوا هذه المفاهيم، لأن كاين مشكل مفاهيم صح تعبير، لأن هناك من يقول حتى كلمة مفاهيم هذا خطأ، مفهوم يجمع على مفهومات، ولكن أغلب الناس يقول مفاهيم لأن قال حتى المواضيع موضوع يعني كنجمع الموضوع على كل حال، المفهومات أو المفاهيم ينبغي تصحيحها. وهذا قلنا نحن كنا نتحدث عن التجلي الأول اللي هو في العقيدة، إذا هذه الأمور كلها اللي عندها علاقة بالوجود الله وبتوحيد الله تعالى وبالقضاء والقدر كلها الإسلام جاء متوسطا فيها والحق فيها ولله الحمد بين واضح.
نعم، هذه المسألة على الهامش ماشي في صلب الموضوع، أنا كنت قرأت تدوينة يعني صراحة عجبتني ديال المسألة ديال واش الدين حكر، واحد السيد قال لي ودي نعم حكر على من درسها، يعني أنتم تمنعون الناس يهضروا في الطب ويهضروا في الهندسة ويهضروا في الرياضيات ويهضروا في العلوم، لكن الدين كلاء مباح اللي جاي يضر فيه، فهذا أمر غير مقبول.
صحيح، نعم صحيح، هذا أيضا ينبغي أن نتوسط فيه.
نعم.
فلا إحنا مرة أخرى الإسلام
ما فيش كهنوت
ما فيش ذاك إكليروس، ما فيش بأن الدين الغاز خاص بواحد الناس، لا سيدي الدين راه فعلا الباب ديالو مفتوح، ولكن فأتوا البيوت من أبوابها، فما دخل من الشر جمرة من داخل، أجي أخويا دخل من الباب مرحبا بك. يعني الدين عنده أصول، عنده قواعد، علم هو، هذه مسألة مهمة جدا بعض الناس يغفلوا عنها. وأنا في بعض النقاشات مع بعض الملاحدة في بعض الغرف دائما أو أغلبهم يحاولون نزع صفة العلمية عن الدين، كتقول لي عالم كذا، تقول لا، لأن عارف بأن إذا من هذه الأمور المهمة التي ينبغي نشرها وتصويب المفهوم فيها، أن الدين علم كما قال ابن سيرين وغيره، إن هذا الدين علم فانظروا عمن تأخذون دينكم. إلا خذينا بأن الدين علم، لأنه ما شنو وقع، غلبوا مفهوم العلم على العلم التجريبي. كتقول لي علم أو عالم، تتصور عالم تجريبي فيزيائي بيولوجي عالم أحياء الطبيب، هذا هو العلم، مع أن العلم أوسع من هذا، هذا علم، هذا نوع من العلوم، الفلسفة علم، المذاهب الفكرية كلها جيت تشوفها كتلقى علوم،
لأنه إن سلم لك بهذا ستلزمه لوازم،
ضروري خاصو لان هذا دين علم، لان العلم علاش كتحصروا نتوما غير في العلم الجريمي؟ العلم هو كل ما يعلم، الا جينا نشوفوا حتى التعريف ديال الصراع كل ما يعلم، ما ان فيه واحد معلومات تلقاها وعنده اصول وعنده قواعد فهو علم. اذا خاصنا ننشروا هذه الفكره هذا بان هذا الدين علم وعنده اصول وعنده قواعد، حتى المستشرقين اعترفوا بهذا. مثلا جاءوا علوم الحديث قالوا هذا من 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 يعني من من اعظم ما انتجه المسلمون. حتى قال ذاك احد المستشرقين المشهورين مارغوليوف قال يحق للمسلمين ان يفخروا بعلم الحديث. سمى علم ويجي شي واحد يقول لك كيفاش علم الحديث داكشي ديال العنعانه؟ لا راه علم عنده اصول، عنده قواعد، عنده ضوابط، عنده ماشي غاجي يدخل، عنده مناهج كيفاش، وفيه مستويات المبتدئ تقرا كذا تترقى تنجح تقرا كذا. هادشي كان دوما كان حتى في القرويين وكذا كانت تقراو علوم دنيويه وكانت تقرا علوم دينيه وما تفرقوش بيناتهم، في الزيتونه في الازهر كانت تقراو كاع العلوم. الان هذا كما يسمى هذاك الانفصام النكيد بين العلوم الاسلاميه والعلوم الشرعيه، لان كانت العلوم الاسلاميه، انا افضل هذا المصطلح، العلوم الاسلاميه يشمل كل العلوم بما فيها العلوم الدينيه والعلوم الدنيويه، ففرقوهما يعني علوم ديني ولا علوم دنيوي. فهذاك العلوم الدينيه ما تسماش عالم، تسمى فقيه، تسمى رجال الدين. حتى رجال الدين ما عندناش هذا مفهوم رجال الدين عندنا في الاسلام. عالم كان كتلقاه طبيب وكتلقاه فلكي وكتلقاه فقيه وكتلقاه يعني موسوعي، ما كاينش هاد التفريقه. هاد التفريقه هادي حتى هي داير اشكال. اذا هاد الناس الا عرفوا بان هاد الدين علم، مجموعه ديال الامور غتصلح في المفاهيم ديالو، بان راه ماشي غير اجي وتكلم فيها، راه كاين اصول كاين قواعد كاين ضوابط. وهما حتى ملي تبغي دير هاد القضيه الا تيسلم لك شي شويه تيمشي لك لشي وحدين اللي تيجيو ليه مع الهوى ديالو. ايوا راه فلان قال وكذاك، راه مالو هذاك ماشي عالم حتى هو، هذا مشكل اخر عاوتاني. يعني خاص هي مفاهيم إن صوبت ترتب عليها إن شاء الله خير كثير. يعني بعض الأمور تذهب لي وحدها. والله كواحد أحد المشايخ كان سئل في أحد المجالس عن بعض الشبهات والفتن، قال أنشروا العلم وهذا سيذهب لي وحده. لا تواجهوا هذا، غير إلا نشرتوا العلم هذاك الشيء بوحده تمشي.
يعني الاشتغال بالبناء،
الاشتغال كذا، غير يعني بحال كدير شي مثلا شي واحد عنده مثلا في شي غرفه، يعني غير تقريب باش ما يشع بين الظن، شي غرفه فيها شي حشرات مثلا، واش بقى تابع انت الحشرات؟ لا، مثلا غدير واحد البرودوي صافي راه كلشي غيمشي، ماشي تبقى تبع كل حشره، غير نشر النظافه والنقاء ولي برودوي داك دار هذيك الحشرات ما يديش يدخلوا. انت هذيك الغرفه هملتيها دخلوا لها الحشرات، الا درتي فيها نشرتي فيها الخير والنفع هذيك الحشرة تمشي بوحديتهم. هذا في حق بالنسبة لي من أهم وأعظم الأساليب لسد الباب على هاد الشبهات وهاد الفتن.
نعم، بارك الله فيكم سي نبيل. طيب، عودون على بدء كما يقولون. نرجعوا للتجليات ديال الوسطية.
نعم.
بعد العقيدة مسألة أخرى تظهر فيها التجليات.
نعم صحيح، بالنسبة لي بعد العقيدة يجي ما يمكن أن نسميه بالمنهج، الوسطية في المنهج أو في المناهج بصفة عامة. فمثلا وهنا مرة أخرى عندنا مستويات، من أهم المستويات مثلا عندنا قضية العقل والنقل، هذا منهج الإسلام جاء معتدلا متوسطا بين العقل والنقل، فهو لا يمجد العقل ولا يجمد العقل، بين التمجيد وتجميد العقل. والنقل أيضا يعني نحن نستعمل النقل ونستعمل العقل، فهنا عندنا تطرفان، طائفة غلت في قضايا العقل فأعملت العقل وبالغت فيه لدرجة أنه إذا اعترض العقل، إذا ظهر تعارض يعني بين العقل والنقل قدموا العقل، وطائفة ألغت العقل وجمدوا مع النصوص، وهذا أيضا مذموم. والحق أنه هناك النقل كتاب السنة والوحي وكذا، ثم عندنا أدلة عقلية نعمل العقول في هذه النصوص لا نجمدها، كالقياس والاجتهاد والمصالح المرسلة، هذه كلها أدلة عقلية. فالإسلام يعني موفق في هذا في الحقيقة، لا يمكن أن يتحدث يعني مجال العقل والنقل، والله لا أجد يعني دينا مثل في الإسلام أنه عظم النقل وعظم العقل. حتى يعني ابن تيمية وغيره كانوا يقولون بأن أصلا لا يوجد تعارض بين العقل والنقل، وما تقولوا واش كاين تعارض كذا، هو جاء من جهة أخرى أصلا ألف الدرء تعارض العقل والنقل. هذا بالقضية المنهجية، حتى يعني حتى يعني يغلق الباب، لأن بعض الناس تلوموا يعني تلوموا العلماء المسلمين ويتهمونهم بتجميد العقل، وانتم ما كتخدموش العقل، لدرجة أن بعضهم بالنسبة ليه العقلاء المسلمين هم المعتزلة. فتيمشي بعض الحين كاين واحد النوع تيبغي يدخل يجي الإسلام، ولكن اش يمشي، تيمشي لواحد طائفة شادة اللي مجدات العقل فعلا وتسموا بالعقلانيين تمجيدا العقل، فتياخذ أقوال معتزلة كذا. والحق أن هذا غير صحيح، لأن العقل موجود بقوة في 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 وسط الإسلام وبإعماله بضوابطه مرة أخرى بالأدلة، يعني ما يبقاش باب مفتوح هكذا الأمور العقل، هذاك ما تبقاش عقل. بعض الباحثين عنده واحد تفصيل هو لفظي ولكن مهم، قال ينبغي أن نفرق بين العقلانية والعقلية. قال العقلية هذه محمودة تعمل العقل، أما المنهج العقلاني هذا مذموم، هم الذين غلوا في قضية العقل. فقال لا، نحن لا، حيت ملي كتقول نحن نحارب العقلانية، أشنو تتصور عندك الواحد؟ إذا أنت ضد العقل، لا، إحنا مع العقلية وضد العقلانية. العقلانية هو غلو في قضية العقل، لا 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 نلغيه ولا يعني ولا نمجده ولا نقدمه يعني
ولا نقدسه
ولا نقدسه، بارك الله فيك، بدون تقديس. يعني العقل النقل، وانا كما قلت لك ادله كثيره جدا، وحتى ما كتقرا الفقهاء كيفاش تنصبطوا، والله الا بعض المرات يبان لك العقل خدام العبقريه كذا، والتعارض كيفاش يخرجوا من التعارض. كتقرا مثلا الكلام ديال الموافقات ديال الشاطبي رحمه الله، كتبان لك العبقريه ديال العقل المسلم شنو نتج. اذا هذه قضيه منهجيه مهمه، أن الإسلام جاء وأعمل العقل والنقل معا.
من الطرائف سيدي نبيل هذه المسائل، المسألة اللي ذكرتي ديال القراءة في كتب الفقهاء وأنهم يعملون عقل كذا، كنت واحد المرة كنت تنقرأ واحد النص لشيخ الإسلام رحمه الله، وهز القلم يعني تندون في الهوامش. فالمهم تنقرأ يعني لا يخفى عليك أسلوب شيخ الإسلام وكيفاش يعني يأسر عقل الإنسان، فما شعرتش براسي تكتبت على الهامش يا سلام عليك على مذهب الفيسبوكيين
يا سلام عليك السلام. وفعلا بعض المرات ترى كتعيش مع
صحيح.
كتعيش مع فعلا. واحد نهار نيت في واحد الأخ كان تدرس معي في المصدر، أحييه من هذا المنبر، وبلا ما نقول سميتو بابا إلا شاف هذا
يسمع القصة هذه
عرفها، تيهضر معايا ومعاه تيحكي لي واحد الكلام ديال الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله.
نعم.
وتيقول لي راه قال وتيحكي لي.
نعم.
دابا انا وياه كندرسوا، وتيحكي لي ويقول لي واش شنو قال لي هنا؟ قال لي راه ما عارفش. وعجبتني انا ضحكت عليه، ولكن قال لي والله قال لي راه عشت معاه ستو بحال تيهضر معايا. والله العظيم قال لي ما بغاش، ما قالش شنو قال هنا، قال شنو قال لي. قال لي والله ما شعرت، ما درتش بالعاني. قال لي وفعلا والله انا اقرا كلامه كانه يكلمني
يحدثه،
عاش معه. قلت لي انا في حقيقه قلت لي اغبطك على هذا المستوى هذا، والله انا بغيت نوصل ليه ما وصلت ليه. حيت بحال بدا تعتذر، قال لي لا قلت لي لا بالعكس، انا
هذا شيء جميل،
بالعكس شيء جميل والله. من بعد عاد فهمني بارك الله فيه، ربما غيعرف يعرف
رحم الله فريد الانصار.
رحمه فريد الانصار يعني كان فريدا، فعلا كان فريدا. نكمل قضية
في التجليات. نعم.
تجليات المنهج شيء قريب من العقل والنقل، ما يسمى بالشريعة والطبيعة. أيضا لا يوجد تعارض بين الشريعة والطبيعة، يعني أقصد بالطبيعة العلم الطبيعي. هنا مسائل ديال الإعجاز العلمي وكذا حتى يوقع فيها إفراط وتفريط. العلم الطبيعي لا يتعارض مع علم الشريعة. هناك بعض الناس مثلا تقول لك العلم الطبيعي يقول كذا والعلم الشرعي يقول كذا، وكين واحد تعارض ويريد أن يعني باغي يطعن في النصوص الشرعية انطلاقا ما توصل إليه العلم الحديث.
نعم.
وهذا مهم جدا، خصوصا في زمننا هذا الذي طغى فيه مرة أخرى العلم التجريبي. طبعا أقصد بالعلم التجريبي، تيقول لك مثلا أنتم أصحاب الإعجاز العلمي والكتاب والسنة كتقولوا مثلا قوله تعالى يعني كذا 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 في إعجاز علمي، ولا العلم العلم الآن الحديث أثبت بأن كذا وكذا وكذا وكذا. وهنا ينبغي أن ننبه على شيء، أن يحذر بعض يعني هم غيورين على الإسلام وبغوا يخدموا الإسلام، ولكن بعض المرات إلا خدموه بواحد الطريقة اللي فيها شوية الجهل وما في عندش منهجية وما كانش إلمام بعض المسائل، قد يسيئون من حيث يريدون الإحسان. مثلا أي حاجة كاينة في القرآن الله تعالى قال كذا، هذه المسألة في كاينة في الطبيعة أو في الفلك أو في البحر، هاي كاينة في القرآن. وهذا خطير، لأن هذيك المسألة نقدر إحنا العلم يتطور ويكتشف هذاك الأمر ونتنسبتيه القرآن وورا ماشي في القرآن، وأصلا تغير الجهاد ديالك قلت يا الله تعالى قاله وورا ما قالش الله تعالى الكلام، فأنت ظنيتي أنه كلام ونسبتيه الله تعالى ثم اكتشف العلم. إذن هذا، وهذا مرة أخرى نرجع للوسطية، ينبغي أن نتوسط في قضية الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. لا ينبغي يعني أي حاجة بانت لينا راه واقيله هي هذه في هذا راه هي هذه وندعو الناس انظروا العلم ياتي، لا ينبغي ان يحذر هذا وان يعتمد في هذا على بعض الهيئات الشرعيه المعتمده. كاين ناس خدامين تحاولوا يخدموا في هذا المجال، هو كاين لا ننكره، ولكن وقع فيه مره اخرى افراط وتفريط. هناك من قال لا يوجد اعجاز علمي نهائيا في الكتاب والسنه، هناك من فتح الباب مره اخرى على مصراعي، لا تفتح الباب بالاصول ديالو بالضوابط ديالو، كل شيء كل شيء بالاصول والعلم مره اخرى. اذا كانت الاصول والعلم والضوابط بدون هذاك بدون اهواء وبدون تعصب وبدون تسيب،
العلم زوين سينا،
العلم زوين والله العلم لا شوف قال لك فكك له حايل هو العلم والله. الا كان العلم اعلم بان المشاكل ستذهب كما قال داك الشيخ النصاصي، العلم هذه الامور ستزول. اذا القضيه ديال الشريعه والطبيعه ينبغي ان ننتبه فيها، هناك امور بالفعل ثبتت في 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 هي ثبتت في الشريعه وثبت خير
بالعلم التجريبي. نعم
بالعلم التجريبي بزاف الامور، حتى المحرمات للناس دابا الان كتهضر عليها ونسات بان الاسلام حرمها وفيها خير. الخمر مثلا، نعم العين المضار الاسلام دار اعجاز علمي حد ذاته، اسلام حرم الخمر والخمر ثبتت المضاره ديالو، هذا اعجاز علمي. لا يمكن نقول هذا ليس اعجاز علمي، فعلا اعجاز علمي، لان الان الدول الغربيه كاع اللي كتنتج الخمر وكتشرب راه دايرين واحد حملات، راه ربما فراسك هذاك في الثلاثينات هذاك البروبيسيون اللي كانت في امريكا وداروا صرفوا الملايير باش يمنعوا الخمر، واش داروا صدقات المافيا هي اللي خدامه في الخمور، هذاك المافيا الايطاليه والايرلنديه وفي الثلاثينات وفي ديال القرن الماضي بقاو راسهم. واما عند في الاسلام فاجتنبوه صافي لاحوا الخمر، ما داروا لا ميزانيه لا دراسه لا والو، من كتكون الايمان تيكون هادشي. هنا هذا اعجاز علمي، اعجاز علمي في تحريم الربا. أرى الآن الأزمات المالية والمشاكل المالية والاقتصادية اللي كان في العالم كتجي كتقلل من الربا، إذا دار إعجاز علمي، نوع من إعجاز علمي أكيد. يعني الإسلام حر أمور ثبت ضررها بأدلة علمية وعقلية، وينبغي التركيز على هذا وما تقلبوا على ذلك مرة أخرى على العلم التجريبي اللي هو فيزيك أحياء بيولوجي كذا. لا، كل ما هو من العلوم عنده أصول وقواعد فينبغي الحديث عنه. حتى الشذوذ الجنسي احنا دابا شفنا بعد الامر هذا المرض هذا اللي تنتشر، وهذا بكلام الغرب تيقول لك هذا المرض تنتشر عن طريق المعاملات الجنسيه بين فاحشه قوم لوط، والاسلام حرم فظهرت. وانا كنقول سبحان الله العظيم نساو الناس السيده ونساو راح الوقت ملي كانت السيده في الثمانينات، يعني كانت معروفه بانها كتنتشر عن طريق الشذوذ الجنسي وما سكتوا عليها، دازوا على سنوات سكتوا عاوتاني عاودوا رجعوا، هي كنتوما اللي درتوا السيده نسيتوا سبحان الله العظيم. إذن الأمور كلها تدخل إن شاء الله تعالى في الإعجاز العلمي. إذن الشريعة والطبيعة ما كاينش تعارض، غير هو خاص داك العلم الطبيعي حتى هو يتبين، راه يقدر نقول راه كاين والغد يقول لك لا حكا راه ماشي هو هذا. بحال مثلا داك بطليموس كان تيقول بأن الشمس هي المركز،
هي مركز،
ثم جاء أو العكس كان تيقول الأرض هي المركز. نعم. جاء جاء كوبرنيك قال لهم راه الشمس هي المركز، دابا جات شي أقوال أخرى بأن ماشي الشمس القضية فيها مجرات وفيها. إذا لا جا شي واحد يقول راه مثلا جا قول ديال بطليموس قال لهم الأرض هي مركز الكون، نقول راه كاينة في القرآن، غيجي كوبرنيك يقول لكم لا فين غنوليو. إنسان يرد باله، ماشي أي حاجة قالها العلم الحديث راه العلم تيبقى نسبي، الشهادات وصلوا لها اليوم يقولوا كلام غدا يقولوا كلام.
اذا انا واحد الفتره كانت انتشرت واحد القضيه ديال واحد بحال قلتي سلوغون ديال راه كاينه في القران يتخرج شي
نعم صحيح،
وراه كانت عندنا يتخرج شي بحث علمي ولا شي حاجه راه كانت عندنا في القران
او شي حدث بعض المرات شي حدث عالمي شي هذا راه كاينه في القران شي، يعني بعض المرات راه حتى في السياسه شي حدث سياسي او شي حرب وقعت راه كاينه في القران. راه سبحان الله العظيم، يعني الواحد خاصو مره اخرى ما يتطرفش، ماشي اي حاجه راه كاينه في القران. واحد كنت واحد حصه في واحد دار القران وكنت اتحدث عن النقطه هذه، وقلت عباره ولكن انسان واحد الطالب ما فهمهاش، قلت لهم هي بعض المرات الرياضيات تنفع اللي عنده شويه ديال المضره تنفع. قلت لهم ليس كل شيء صحيح مذكور في القران. هو يقول لي كيفاش ليس كل شيء مذكور في القران؟ واش القران فيه الكذوب؟ فهم شنو كان قول؟ ما قلت لكش كل شيء في القرآن صحيح، قلت لي ليس كل شيء صحيح مذكور في القرآن، ماشي أي حاجة راه صحيحة مذكورة في القرآن. أنا ما كنقولكش ماشي كل شيء في القرآن راه صحيح، ما فهمش هو ذاك الاتجاه.
سميت المضاد.
سميت المضاد. بعد شي شوية بديت نقص معه، يعني كان صعوبة باش يفهمها سبحان الله العظيم، لأن بعض يعني الناس مين كتكون غير حافظ وغير هذا كتلقى هاد الاستدلالات بعض المرات غير وهي سهلة. لا ماشي أي حاجة مثلا كاينش حاجة صحيحة لقيتها في الدنيا وجات تقلب عليها في القرآن عاد تفهمها. إذا هذه مهمة جدا، ماشي أي حاجة بحال اللي قلت، ماشي أي حاجة اكتشفناها وخا تكون صحيحة
راه كاينة في القرآن،
كاين عندنا في القرآن. لا يمكنش، القرآن جاء أمور معروفة سبحان الله العظيم.
نبيل كمل عند الحديث معكم شيق، لكن للأسف بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا سريعا.
سبحان الله،
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك أمين وشكرا، وإني أشكرك على اللقاء والإضافة، بارك الله فيك. وإن كنت لا أعتبر نفسي
لا أنا أجلس مجلس المتعلم.
الله يجزاك بخير، وأنا أجلس مجلس المستفيد.
الله يحفظكم سيدي نبيل، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن تتبعكم، وعلى أمل أن يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.